يستفسر عن مجموعة من الكتب، يقول: حاقي الأرواح، الروح لابن القيم، ما رأيكم في الكتب التالية: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما الكتابان الأولان حادي الأرواح والروح لابن القيم رحمه الله، فهما كتابان نافعان فيهما خير كثير، وإن كان لا يخلوان من الشيء الذي يكون سببا للتردد في صحته، لكنهما بلا شك مفيدان عظيمان. وأما العقد الفريد لابن عبد ربه والثاني
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة،
والفقه على المذاهب الأربعة، فالأول لا أدري عنه ولم أطلع عليه، وأما الثاني فالذي أشير به على إخواني إذا كانوا يحبون الاطلاع على أقوال العلماء ولديهم قدرة على معرفة الراجح من المرجوح، أن لا يراجع إلا الكتب التي تذكر الأقوال وأدلتها حتى يكونوا على بينة من أمرهم، مثل المغني لابن قدامة والمجموع شرح مهذب النووي رحمه الله وما أشبههما من الكتب التي إذا ذكرت أقوال العلماء ذكرت الأدلة وبينت الراجح. أما مجرد أقوال هذا مذهب فلان وهذا مذهب فلان فهو قليل الفائدة بلا شك. نعم،
أحسن الله،
يعني أن الفائدة منه هو أن يطلع الإنسان على الأقوال فقط دون أن يعرف الراجح من المرجوح، فاشتغاله بما هو أحسن أو لا وأحرى. نعم،
أحسن الله إليكم. من أسئلته يقول: اشترى رجل أرضا وفي نيته أن يقدمها إلى صندوق العقاري ثم يقوم ببيعها مرة ثانية، ولكن مضت مدة طويلة لم يفعل شيئا، فمتى يبدأ بإخراج الزكاة، من أول ما اشتراها أم إذا بدأ بعرضها في السوق؟
إذا كان إنما اشتراها للتجارة فإنه تبتدئ زكاتها مع ماله، لأن عروض التجارة يعتبر قيمتها. فمثل إذا كان عند الإنسان 100,000 نقدا وفي أثناء السنة اشترى أرضا للتجارة 50,000، فإنه إذا تمت السنة سنة 100,000 وجب عليه أن يخرج الزكاة، حتى وإن كانت هذه الأرض لم يملكها إلا في أثناء الحول، لأن عروض التجارة مبنية على أصلها وهي القيمة. فنقول لهذا الأخ السائل: إذا كنت من حين اشتريتها قد نويتها عروض تجارة فزكها مع مالك، سواء بنيتها أم لم تبنيها. أما إذا كنت لم تنوي التجارة بها وإنما نويت استثمارها، إذا بنيتها من صندوق التنمية العقارية فهذه ليس فيها زكاة، لأن ما يراد استثماره من العقار فالزكاة في أجرته فقط.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إذا باع الرجل سلعة إلى أجل، فما هي الطريقة الشرعية لتوثيق الدين؟
الطرق ثلاثة: الأول الرهن، بأن يقول للمشتري: أعطني رهنا، فيعطيه رهنا، إما نفس السلعة التي باعها عليه، وإما عقارا، وإما سيارة، المهم أن يأخذ به رهنا. فهذه توثيقة. إذا حل الدين ولم يوفي فللدائن أن يبيع الرهن ويستوفي حقه منه. الطريق الثاني الضمان، ضمان المدين، بأن يأتي برجل ثقة غني وفي، ويقول هذا الرجل يضمنني بدين. فإذا حل الأجل أجل الدين فإن لصاحب الحق وهو الدائن أن يطالب الضامن بما ضمنه له. الطريق الثالث الكفالة، وهي أن يكفل شخص المدين بإحضاره إلى الدائن حين حلول أجل الدين. والفرق بين الضمان والكفالة أن الضمان ضمان الدين، وأما الكفالة فهي ضمان إحضار الكفيل، فهي ضمان إحضار المكفول. فإذا أحضر الكافل المكفول برئ منه. نعم.
أحسن الله إليكم. مجموعة من الشباب يقولون في هذه الرسالة: كنا محرمين وفي طريقنا إلى مكة شربنا الشاي والقهوة، وكان في القهوة زعفران، فهل يلزمنا شيء؟
إذا كان ذلك عن جهل منهم فإنه لا يلزمهم شيء، وإذا كان عندهم شك في هل هذا زعفران أو لا فلم يلزمهم شيء. وإن تيقنوا أنه زعفران، وقد علموا أن المحرم لا يجوز أن يشرب القهوة التي فيها الزعفران، فإنه إن كانت الرائحة موجودة فقد أساءوا، وإن كانت غير موجودة وليس فيه إلا مجرد لون فلا حرج عليهم في هذا. ثم إنني بهذه المناسبة أود أن يعلم إخواننا المستمعون أن جميع محظورات الإحرام إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا فدية ولا جزاء. فلو أن أحدا قتل صيدا في الحرم أو بعد إحرامه وهو لا يدري أنه حرام، أو يدري أن قتل الصيد حرام لكن لا يدري أن هذا الصيد مما يحرم صيده، فإنه لا شيء عليه. كذلك لو أن رجلا جامع زوجته قبل التحلل الأول يظن أنه لا بأس به فلا شيء عليه، وهذا ربما يقع في ليلة مزدلفة بعد الانصراف من عرفة، فإن بعض العوام يظنون أن معنى الحديث الحج عرفة أنه إذا وقف الإنسان بعرفة فقد انتهى حجه وجاز له أن يمارس محظورات الإحرام فيجامع زوجته ليلة المزدلفة ظنا منه بأن الحج انتهى، فهذا ليس عليه شيء، لا فدية ولا قضاء. ودليل هذا قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت. وقوله تبارك وتعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقوله تبارك وتعالى: في الصيد ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أفطرنا في يوم غيم، يعني في رمضان، ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء لأنهم كانوا جاهلين. وفي الصلاة تكلم معاوية بن الحكم رضي الله عنه جاهلا أن الكلام يبطل الصلاة، فلما انصرف من صلاته دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولم يأمره بالإعادة. فهذه القاعدة العامة التي من الله بها على عباده تشمل كل المحرمات، كل المحرمات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فليس عليه إثم وليس فيها فدية ولا كفارة. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، هل هناك دعاء معين مأثور لمن ركبته الديون حتى تقضى عنه؟
لا أعلم في ذلك حديثا خاصا، لكن الإنسان يدعو الله عز وجل فيقول اللهم اقض عني الدين وأغنني من الفقر، ويلح على ربه سبحانه وتعالى، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. نعم.
إذا مات المدين وهو لم يستطع سداد ما عليه من دين لأنه معسر، هل يأثم؟
هذا ينبني على استدانته، إن كان أخذ أموال الناس يريد أداءها فإنه لا يأثم ويؤدي الله عنه، وإن كان أخذها يريد إتلافها، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. ولذلك يجب على الإنسان إذا استدان شيئا أن ينوي الوفاء والأداء حتى ييسر الله له الأمر، حتى لو اشترى سلعة بثمن لم ينقضه للبائع فإنه ينوي الأداء حتى ييسر الله له ذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. إبراهيم أبو حامد من الرياض يقول: ما هي رسالة المسجد في المجتمع؟ حدثونا عن ذلك مأجورين.
المسجد ليس له رسالة، المسجد جماد لا يرسل، لكن لو قال: ما هي المصالح والمنافع التي تترتب على الدروس في المساجد وعلى الدروس والمواعظ بعد الصلوات وما أشبه ذلك، لكان خيرا. أما رسالة المسجد فلم أسمع بها إلا أخيرا، والذي ينبغي لنا أن نتبع ألفاظ السلف الصالح ما استطعنا. فأقول: لا شك أن المسجد موضع الذكر والقراءة والصلاة، وأن الناس ينتفع بعضهم ببعض في الحضور إلى المسجد من التآلف والمحبة ومعرفة أحوال إخوانهم في هذا الحي. ولهذا كان الموفق هو الذي إذا فقد أخاه في الصلوات سأل عنه: أين فلان؟ قد يكون مريضا يحتاج إلى عيادة، وقد يكون معسرا مختبئا عن أهل الدين فيحتاج إلى مساعدة وما أشبه ذلك. والذي ينبغي لإمام المسجد أو غيره ممن يتكلم في موعظة الناس أن لا يملهم بالطول، أي بطول الحديث، أو بالتكرار، مثل أن يعظهم كلما انتهت صلاة وعظهم فإن هذا يملهم ويسأمون من المواعظ، بل يتحين الفرص، فإن كانت الكلمة مجرد وعظ فلتكن حين توجد المناسبة، وإن كانت الكلمة دراسة علم يقرأ كتاب ثم يشرح ويبين للناس معناه فهذه تكون في إحدى الصلوات الخمس، ويختار الصلاة المناسبة للناس. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل إبراهيم: هل في المسجد الحرام أوقات للنهي أو كل الأوقات تجوز الصلاة فيها تطوعا؟
المسجد الحرام كغيره من المساجد، ومكة كغيرها من البلاد، أوقات النهي التي في البلاد الأخرى هي أوقات النهي التي في مكة، ولا فرق. فكما أن صلاة النافلة التي ليس لها سبب لا تجوز في أوقات النهي، فكذلك لا تجوز في مكة ولا في المسجد الحرام. وأما التي لها سبب كتحية المسجد وركعتي الطواف وما أشبههما فهذا لا نهي عنه لا في مكة ولا في غيرها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه أختكم في الله حا صاد القصيم بريدة تقول: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في الصلوات الجهرية إن كانت منفردة وفي غرفة لوحدها لا أحد يسمعها؟
ينظر أيما أنشط وأخشى لها، أن تسر بالقراءة أو تجهر. فإن كان الأخشى لها أن تسر أسرت، وإن كان الأنشط لها أن تجهر جهرت. هذا إذا لم يكن حولها من يسمعها من غير محارمها من الرجال، وإلا فإنها تسر في قراءتها، لأنه لا ينبغي للمرأة أن تجهر بصوتها عند الرجال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة من القصيم: فضيلة الشيخ، هل صحيح بأن من حفظ القرآن كاملا حرمه الله على النار؟
لا أعلم هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن حفظ القرآن كاملا أو حفظ بعضه فإن القرآن إما حجة له أو حجة عليه، وليس كل من حفظ القرآن يكون القرآن حجة له، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: القرآن حجة لك أو عليك. فإن عمل به الإنسان مصدقا بأخباره ممتثلا لأحكامه صار القرآن حجة له، وإن تولى وأعرض كان القرآن حجة عليه. قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا أشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ولكن مع ذلك أحث إخواني المسلمين من ذكور وإناث أن يحفظوا كتاب الله، لأن كتاب الله تبارك وتعالى ذخر وغنيمة، وإذا حفظه الإنسان استطاع أن يقرأه في كل وقت وفي كل مكان إلا في الأوقات والأماكن التي ينهى عن القراءة فيها، فيقرأه وهو على فراشه، يقرأه وهو يسير في سوقه إلى المسجد أو إلى المدرسة أو إلى حلقة الذكر أو إلى البيع والشراء. ثم إن القرآن الكريم ليس كغيره، القرآن الكريم في كل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضيف الأضعاف كثيرة. ثم إن القرآن الكريم كلما تدبره الإنسان ازداد محبة لله تعالى وتعظيما له، وصار القرآن كأنه سليقة له يسر بتلاوته ويحزن بفقده. فنصيحتي لإخواني المسلمين عموما أن يحرصوا على حفظ القرآن، ولا سيما الصغار منهم، لأن حفظ الصغير له فائدتان: الفائدة الأولى أن الصغير أسرع حفظا من الكبير، والثاني أن الصغير أبطأ نسيانا من الكبير. فهاتان فائدتان الأولى والثانية. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتلون كتاب الله حق تلاوته.
اللهم آمين. في نظركم يا شيخ محمد، ما هي الطريقة المثلى لمن أراد أن يحفظ القرآن؟
هذه تختلف.
نعم سيد.
بعض الناس يسهل عليه أن يحفظ القرآن على وجه كبير، لأن يحفظ الصفحة كاملة يرددها حتى يحفظ. وبعض الناس يحب أن يحفظ شيئا يسيرا، 4 أسطر 5 أسطر ثم ينتقل إلى أسطر أخرى، وكنا على حسب مزاجه. ثم إنه ينبغي أن يتحفظ القرآن وهو على نوع من الفراغ، فراغ البطن، لأن حفظ القرآن على الشبع ربما يصعب حفظه ويسرع نسيانه. نعم.
أحسن الله إليكم الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم. تقول الأخت السائلة من القصيم: فضيلة الشيخ، هل يجوز للطفل غير المميز أن يمسك بالقرآن؟
من المعلوم أن الصبي غير المميز ليس له وضوء، لأن من شرط صحة الوضوء التمييز، وإذا لم يكن له وضوء فإنه لا يجوز له مس القرآن، لأن مس القرآن لا يجوز إلا بوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما كتبه العمر بن حزم: ألا يمس القرآن إلا طاهر، أي إلا متوضئ.
نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يشرح الآيات التالية شرحا وافيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الآية الأولى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. الزخرف.
قوله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا تحدي للذين قالوا إن الله له ولد. فاليهود قالوا عزير بن الله، والنصارى قالوا المسيح بن الله، والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فيقول الله عز وجل نبيه: قل، يعني لهؤلاء المدعين أن لله ولدا، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، يعني فأنا أول من يعبد هذا الولد، ولن أستنكف عن عبادته. ولكن لا يمكن أن يكون له ولد، لأن الله تعالى قال: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وإذا كان كذلك فإنه يمتنع أن يكون لله ولد. فهو يقول: لو كان للرحمن ولد فلن أترككم تسبقوني، أو فلن أترككم تسبقونني إليه، لكنت أنا أول من يعبدون. ولكنه ليس له ولد، لذلك أنا أنكر عليكم أن تتخذوا لله ولدا. نعم.
الآية الثانية: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين.
يعني انتظر يوم تأتي السماء بدخان مبين. وهذا الدخان قيل إنه ما أصاب قريشا من القحط حين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل الله عليهم السنوات سبعا كسن يوسف، فأصابهم جدب عظيم، فكان الواحد ينظر إلى السماء وكأن فيها دخانا من الغبرة وعدم الصفاء وعدم السحب. وقيل أن المراد بالدخان الدخان الذي يكون من علامات الساعة ولم يأتي بعد.
نعم. الآية الثالثة: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى.
قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، يعني جبريل. جبريل عليه السلام دنا من الرسول صلى الله عليه وسلم فتدلى من فوق، فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان قريبا. فأوحى أي جبريل إلى عبده، أي إلى عبد الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ما أوحى. وأبهم الموحى تعظيما له وتفخيما، لأن الإبهام يأتي في موضع التفخيم، كما قال الله تعالى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، أي أوحى إلى 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ما أوحى من الوحي العظيم. نعم.
تستفسر هذه السائلة فضيلة الشيخ عن معنى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني ربي في أحسن صورة، قال: أحسبه، قال: في المنام، فقال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث؟ هل هذا الحديث يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه سبحانه وتعالى؟ وهل هذا يتناقض مع قوله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا؟
نعم. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ربه في المنام، ولا ينافي قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، لأن المراد في الآية في حال اليقظة، وأما هذا الحديث فإنه في حال المنام، وحينئذ لا تناقض بينهما.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذه سائلة للبرنامج، تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: تذكر بأنها معلمة تحب فعل الخيرات وتحب مساعدة المحتاجين، تقول: عندما أريد أن أتصدق من مالي على ذوي أرحامي وصديقات المحتاجات، تقف والدتي ضد هذه الأعمال بحجة أنني أبدد مالي فيما لا يفيد، وأنني بحاجة إلى أن أدخر هذا المال فيما ينفعني فيما بعد، فهل لوالدتي الحق في التدخل في راتبي؟ وهل يصح أن أتصدق وأعطي دون أن أخبرها بذلك؟ أم ماذا أفعل يا فضيلة الشيخ؟ مأجورين.
الوالدة ينبغي لها أن تشجع أولادها من ذكور وإناث، على الصدقة إذا كانت لا تضر بهم، لأن الصدقة خير والمعونة عليها خير. قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كانت الوالدة تغضب إذا تصدقت ابنتها بشيء من مالها أو أهدت إلى صديقاتها، فلا حرج على البنت أن تتصدق وتهدي سرا لا تطلع عليه الوالدة، لأن المال مالها ولها أن تتصرف فيه كما شاءت في حدود ما أنزل الله عز وجل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يتصدق بأكثر من ثلث المال، لأن أبا لبابة لما أراد أن يتصدق بماله شكرا لله تعالى على توبته قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك، وأمره أن لا يتصدق بجميع ماله. نعم.
يستفسر هذا السائل عن صحة هذا الحديث، يقول: فضيلة الشيخ، ما صحة هذا الحديث: إذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك من مخرج السوء، وإذا دخلت إلى منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مدخل السوء؟
هذا الحديث غير صحيح ولا يعمل به، لكن الإنسان مأمور إذا دخل بيته أن يتسوك أول ما يدخل، ثم يسلم على أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما يبدأ به إذا دخل بيته أن يتسوك ثم يسلم على أهله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحث الله تعالى على أن يكون لنا أسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن التأسي به أن نبدأ إذا دخلنا بيوتنا بالسواك.
شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته، وشكرا لكم أنتم. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم بن صالح المقرن.